أهلا فيكم في تحليل معمق جديد. بعد هدوء يناير يبدو أنه فبراير 2026 قرر يعني يقلب الطاولة على الكل. المصادر اللي بين إيدينا توصفه بعبارة بصراحة مش قادر أطلعها من راسي: الشهر اللي راح يدمر الميزانيات، كأنه كل استوديوهات الألعاب الكبيرة قالت نعم هذا الأسبوع هو الأنسب.
هو الموضوع يتجاوز فكرة أنه شهر مزدحم وبس. اللي نشوفه هنا أشبه بساحة معركة استراتيجية، يعني كل إصدار رئيسي مو مجرد لعبة، هو يمثل فلسفة مختلفة تماماً في تصميم الألعاب، كلها تتنافس على وقت اللاعبين وفلوسهم. هذا الشهر رح يحدد توجهات الصناعة لبقية السنة.
هذا بالضبط اللي حسيته. في جولتنا هذه رح نغوص في المصادر عشان نستكشف أهم الإصدارات. رح نركز على ثلاثة عمالقة: نيو 3 من فريق تيم نينجا، وإعادة بناء كاملة للعبة ياكوزا كيوغامي 3، والعودة المنتظرة لدراغون كويست 7. وطبعاً متكلم عن كيف خدمات الاشتراك ممكن تنقذ الموقف، والشائعات عن الأجهزة الجديدة. خلونا نبدأ بالوحش الأول.
طيب، اللعبة اللي تفتتح الشهر بقوة هي نيو 3، بتصدر في 6 فبراير على البي اس 5 والبي سي. المصادر ترجعنا لأجواء فترة سينجوكو الدموية في اليابان، وهذا شيء مألوف، بس في تغيير جذري واحد يخليني متحمس وقلق بنفس الوقت.
قصدك التحول لعالم شبه مفتوح؟
بالضبط. مش هذه مخاطرة كبيرة؟ يعني اللي خلى أول جزئين مميزين كان تصليم المراحل المتقن والمحكم. في خطر حقيقي أنهم يفقدوا هذا السحر. هل ممكن يقعوا في فخ العالم المفتوح الفارغ؟ هذا هو السؤال الأهم، وبصراحة أعتقد فريق تيم نينجا عارفين هالشي تماماً. لو نظرنا للصورة الأكبر، هذا التحول هو رد مباشر على تجاربهم السابقة. في وولونغ المراحل كانت خطية، وفي رايز اوف ديرونين العالم كان مفتوح بس تعرض لانتقادات انه يعني يفتقر للكثافة. فنيو 3 تبدو كأنها محاولتهم يجمعوا بين افضل ما في العالمين، حرية الاستكشاف مع الكثافة والتحدي اللي اشتهرت فيه السلسلة.
وكيف يخططون يسوون هالشيء عمليا؟
هنا يأتي دور آلية عالم البوطيقة او The Crucible Realm. المصادر توصفها كأنه بعد شيطاني موازي، بس فكر فيها كحل تصميمي ذكي. بدل ما يملأ الخريطة بنقاط اهتمام عادية، عملوا هذه الفقاعات من الواقع البديل اللي تقدر تدخلها. وهذه المناطق مو بس تحديات أصعب، لا، هي بيئات مركزة ومصممة بإحكام، تشبه مراحل نيو الكلاسيكية بس موجودة داخل عالم أوسع. هذه طريقتهم عشان يحافظوا على جوهر السلسلة بدون ما يضحوا بالحرية.
هذا مثير للاهتمام، يعني يغير فكرة التنقل من نقطة ألف إلى باء. طيب، ونظام القتال؟ المصادر تتكلم عن تبديل فوري بين أسلوب الساموراي والنينجا، هل هذا بس شكل؟
لا أبداً، هو تغيير جوهري. في الأجزاء اللي قبل كنت تختار وضعية القتال، يعني عالية أو متوسطة أو منخفضة، وتلتزم فيها طول المواجهة تقريباً. الحين التبديل بين أسلوب الساموراي القوي والبطيء واسلوب النينجا السريع والمراوغ ما صار خيار، صار ضرورة. بعض الأعداء خصوصاً الزعماء عندهم أنماط هجوم ما تقدر تصدها إلا بأسلوب الساموراي، ونقاط ضعف ما تقدر تستغلها إلا بسرعة النينجا.
يعني اللاعب لازم يفكر كتكتيكي.
بالضبط، يجبره يفكر كقائد عسكري، يغير تكتيكاته في أجزاء من الثانية. هي نقلة من إتقان نظام واحد إلى إتقان الرقص بين نظامين مختلفين تماماً.
إذن نيو 3 تقدم هذا القتال العميق، لكن لو كان هذا المستوى من التركيز مرهق، فبراير يقدم نوع مختلف تماماً من الأكشن الياباني، يأخذنا من ساحات القتال التاريخية إلى عنف شوارع طوكيو الحديثة.
أكيد، في 12 فبراير عندنا موعد مع ياكوزا كيوامي 3، ومهم نأكد إن كلمة كيوامي هنا معناها الأقصى أو النهائي، يعني هذه مو مجرد نسخة محسنة، هي عملية إعادة بناء من الصفر.
في نقطة في المصادر عن هاللعبة ما قدرت أتجاوزها، هم ما بيحدثوا مسومات والميكانيكيات وبس، لا، يضيفون فصل جديد كامل للقصة اسمه روابط مظلمة أو دارك تايز، يركز على شخصية يوشيتاكا ميني. هذا قرار جريء جدا لريميك مفروض يكون وفي للأصل. ليش هو بالذات؟
هذا هو ذكاء فريق ريوغا غوتوكو. مينا شخصية محورية ومحبوبة جدا من الجزء الثالث، وقصته الأصلية تركت بعض الجوانب غامضة. بإضافة هذا الفصل، هم مو بس يعطون حافز للاعبين القدامى عشان يرجعوا، لا، يعطونهم شيء جديد تماما، إجابات طال انتظارها.
يعني يضربون عصفورين بحجر واحد.
تماماً، يكافئون المعجبين المخلصين، وبنفس الوقت يعمقون دوافع الشخصية للاعبين الجدد اللي يمكن ما يعرفون أهميته. هي طريقة عشان يربطوا خيوط القصة بشكل أفضل مع السلسلة كلها.
طيب، وبالنسبة لاستخدام محرك دراجون إنجن، المصادر تقول إنه يغير إحساس اللعبة. شو يعني هذا عملياً للاعب؟
خلينا نكون أكثر تحديداً. اللي لعب النسخة الأصلية على PlayStation 3 يتذكر إن الحركة والقتال كانوا أكثر صلابة. الحين مع دراجون إنجن كل شيء يعتمد على الفيزياء. تقدر تمسك خصم وتستخدمه كذرع بشري، أو ترميه من خلال واجهة محل زجاجية وتشوف الزجاج يتكسر بشكل واقعي والبضاعة تطيح من الرفوف. المدينة ما عادت مجرد خلفية جميلة، صارت ساحة لعب تفاعلية، صارت سلاح بحد ذاتها.
واو، هذا يوضح الفرق.
هذا هو الفرق، الانتقال من مسرح مصمم مسبقاً إلى عالم ديناميكي يتفاعل مع فوضى معاركك.
المصادر بعد تشير لنقطة استراتيجية مهمة، اللعبة بتنزل على كل المنصات مع تأكيد خاص على جهاز نينتندو سويتش 2 القادم. هذا يبدو كأنه رهان كبير من سيجا.
هو مو مجرد رهان، هو قراءة ذكية للسوق. في الماضي أجهزة نينتندو كانت تعتبر يعني موطن للألعاب العائلية، بس النجاح الهائل لجهاز سويتش الأصلي أثبت أن جمهوره صار أكثر تنوع ونضج. فبإطلاق ياكوزا كيامي 3 على الجهاز الجديد من أول يوم، سيجا تضمن مكان لها على منصة متوقع تكون ضخمة جدا وتوصل لجمهور يمكن ما جرب السلسلة من قبل.
يعني يضعون حجر الأساس للمستقبل.
بالضبط.
تمام، عندنا إذن لعبتين أكشن ضخمتين تتطلب ساعات طويلة، بس في لعبة ثالثة هالشهر حسب المصادر تتخذ نهجا معاكس تماما بالنسبة لوقت اللاعب. في 5 فبراير محبي ألعاب الجي آر بي جي بيحصلون على دراجون كويست 7 ريماجند،
وهذه اللعبة يمكن تكون الأكثر إثارة للجدل هالشهر، مو بسبب قصتها أو رسوماتها، لا، بسبب قرار واحد جريء اتخذته شركة سكوير إنكس.
هذا هو الجزء اللي صدمني، شركة ألعاب تروج لمنتجها بأن مدة اللعب فيه صارت أقصر. النسخة الأصلية كانت تأخذ حوالي 100 ساعة والحين قلصوها إلى 60 ساعة. هذا عكس كل قواعد التسويق اللي نعرفها، اللي تعتبر محتوى لأكثر من 100 ساعة نقطة بيع.
ممكن يبدو كده على السطح، بس لو تعمقنا شوي نلاقي إنه هذا القرار يعكس فهم عميق للاعب المعاصر. اللاعبين اليوم غرقانين في الخيارات، وقتهم محدود. تجربة تمتد لمئة ساعة مهما كانت رائعة ممكن تبدو كالتزام يخوف يمنع كتيرا حتى يبدأوا فيها.
فالفكرة إنهم ما حذفوا شيء من القصة؟
لا، ما حذفوا. اللي سوته سكوير إنكس هو زيادة كثافة المحتوى، قللوا الحاجة للتنقلات الطويلة أو المعارك العشوائية المتكررة الجرايندينج اللي كانت تزيد مدة اللعب بشكل مصطنع في الألعاب القديمة.
يعني الهدف إن كل ساعة من 60 ساعة تكون مليئة بالأحداث والتقدم؟
بالضبط، هي نقلة من مدة اللعب إلى جودة اللعب. يراهنون إن اللاعبين رح يقدروا تجربة محكمة ومصقولة تحترم وقتهم بدل تجربة طويلة وممطوطة. وبصراحة أنا حاولت أخلص النسخة الأصلية على PlayStation 1 وبعد 80 ساعة حسيت أني ما وصلت حتى نص القصة واستسلمت.
أفهمك تماما.
فبالنسبة لإلي هذا التغيير مو مجرد تعديل، هو دعوة شخصية عشان أرجع وأكمل هالملحمة أخيرا.
منظور مثير للاهتمام. وفوق هذا المصادر تمدح إعادة تصميم شخصيات أكيرا تورياما بتفاصيل مذهلة. رؤية هذه التصاميم الأيقونية تنبض بالحياة بتقنيات اليوم بتكون متعة بحد ذاتها. طيب، 3 ألعاب ضخمة بسعر كامل في غضون أسبوعين، محفظتي بدأت تخاف فعلا. وهذا الوقت اللي تصير فيه خدمات الاشتراك مو مجرد خيار إضافي، بل استراتيجية بقاء لشهر فبراير.
والبيانات اللي في المصادر تدعم هاشي بقوة، في اتجاه واضح يبين أن خدمات الاشتراك تشهد أعلى معدلات استخدام في أيام إطلاق الألعاب الكبيرة. اللاعبين يستخدمونها بذكاء عشان يملوا الفراغات بين مشترياتهم الرئيسية، وهالشهر رح يكون الاختبار الأكبر لهالنظرية.
خلونا نبدأ بسوني وخدمة بي أس بلس أسنشل. القائمة هالشهر قوية بشكل ملحوظ، Dead Island 2، لعبة الزومبي اللي طال انتظارها، ونيد فور سبيد أند باوند، وسونيك فرونتيرز. تشكيلة متنوعة وقوية.
واضح أن سوني عارف حجم المنافسة،
بتقديم 3 ألعاب حديثة وقوية، هي كأنها تقول لمشتركيها حتى لو قررتوا تشتروا لعبة واحدة هالشهر لسه عنا ما يكفي عشان يخليكم مشغولين. استراتيجيتها دفاعية ذكية جدا.
وعلى الجانب الثاني، مايكروسوفت تتبع نهج مختلف مع الجيم باس. بدل ما يضيفون ألعاب طرف ثالث قديمة شوي، يركزون على تعزيز قيمة ألعابهم الخاصة. رح نحصل على توسيعة ستار فيلد، شارر سبيس الضخمة، وتحديث الجيل الجديد للعبة فول أوت 4 اللي يجي مع محتوى إضافي.
هو اختلاف الفلسفة. سوني تقدم مكتبة ألعاب، بينما مايكروسوفت تبني نظام بيئي. هدفهم هو إن ألعابهم الحالية تستمر في النمو والتطور، وهذا يزيد قيمة الاشتراك على المدى الطويل.
وفي النهاية، كلا النهجين يخدمون نفس الغرض.
تماماً، يقدمون قيمة هائلة للاعبين في شهر مكلف جداً، وهذا يقودنا لنقطة أوسع عن كيف التكنولوجيا نفسها تتطور عشان تدعم هالتجارب.
كيف يعني؟
هذا يرجعنا لنقطة فنية كنت مخبيتها من المصادر عن نيو 3. اللعبة تستخدم محرك Unreal Engine 5.5، وهذا مو مجرد تحديث للرسومات، هو يسمح بمستوى غير مسبوق من قابلية تدمير البيئة. تخيلي إنك تقاتلين وحش يوكاي ضخم في كوخ ياباني. في الألعاب السابقة يمكن تكسرين كم قطعة أثاث، هنا ممكن تصطدمين بالعدو وتدمرينه عبر جدار الكوخ بالكامل، وتلاقين نفسك تكملين القتال في الغابة برا.
واو!
هذا يوضح إن الابتكار مو بس في نموذج الأعمال مثل الاشتراكات، بل يمتد لجوهر التكنولوجيا لتخليها العوالم أكثر واقعية وتفاعلية من أي وقت مضى.
ومع كل الكلام عن الألعاب الجديدة، في ضجة كبيرة في المصادر عن جهاز جديد قادم. الشائعات عن نينتندو سويتش 2 وصلت لدرجة الغليان.
التقارير تشير بقوة لحدث نينتندو دايركت محتمل في أواخر الشهر، بس استراتيجية نينتندو الكلاسيكية مو إنها تكشف مواصفات الجهاز، لا، تكشف عن الألعاب اللي رح تصدر عليه، فالمتوقع إنه الحدث يركز على استعراض ألعاب الإطلاق المخطط لها للنصف الثاني من 2026، يثيرون حماس الجمهور بالألعاب أولاً.
طيب، والمواصفات اللي بتتكلم عنها المصادر تبدو واعدة جداً. يتكلموا عن قوة رسومية تعادل جهاز PS4 Pro مع دعم كامل لتشغيل ألعاب سويتش الحالية. جهاز بقوة PS4 Pro في راحة يدك يبدو حلم، بس هل هذا واقعي بدون ما يكون السعر غالي أو البطارية سيئة؟
هذا هو التحدي اللي تواجهه نينتندو دائماً. من غير المرجح إنهم ينافسون على القوة الخام مع PlayStation أو Xbox. بدلاً من ذلك، غالباً رح يستخدموا شريحة مخصصة وفعالة جداً، يمكن نسخة مطورة من معالجات تيغرا من إنفيديا، عشان يحققوا توازن مثالي بين الأداء وعمر البطارية والسعر. السحر الحقيقي ما رح يكون في المواصفات على الورق، بل في كيف استوديوهاتهم رح تستغل هالقوة عشان تبتكر تجارب لعب جديدة.
إذن الصورة اللي ترسمها لنا المصادر واضحة. فبراير 2026 هو شهر الخيارات المستحيلة. السؤال مو بس ساموراي ولا ياكوزا، لا، هو يمتد ليشمل مغامرة كلاسيكية مريحة ولا سباقات شوارع، أو يمكن هل أستثمر في لعبة جديدة ولا أكتفي باللي تقدمه خدمات الاشتراك. تحدي ممتع بس صعب،
وهو يعكس 3 اتجاهات رئيسية تهيمن على الصناعة حاليا. أولا، قوة الحنين للماضي، سواء من خلال إعادة بناء الكلاسيكيات مثل ياكوزا أو تطوير سلاسل محبوبة مثل نيو. ثانياً، الأهمية المحورية لخدمات الاشتراك اللي ما عادت مجرد خيار، بل جزء أساسي من استراتيجية اللاعبين المالية. وأخيراً، الترقب الدائم للجيل الجديد من الأجهزة اللي يخلي الصناعة في حالة تطور وحماس مستمر.
في النهاية، يبدو إن كل لاعب راح يلاقي اللي يدور عليه، طالما إنه مستعد لهذا الهجوم الشامل على وقته وميزانيته. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها.
بالرجوع للقرار المثير للاهتمام اللي اتخذته سكوير إنكس بتقليص مدة لعبة دراغون كويست 7، خلونا نطرح السؤال. في عالم أصبحت فيه الألعاب أكبر وأكثر تعقيداً بصرياً وميكانيكياً، هل ممكن يكون الابتكار الحقيقي القادم مو في إضافة المزيد من المحتوى، بل في إزالته بذكاء؟ هل وصلنا لنقطة تشبع حيث تصير التجربة الملحمية لمدتها 60 ساعة والمصقولة بعناية هي المعيار الذهبي الجديد، وتحل محل كلاسيكيات 100 ساعة اللي ما عاد يملك الكثيرون الوقت الكافي لإنهائها؟